أصدقائنا الأعزاء، أصدقاء بودكاست كرسي في أول صف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم جميل وسعيد عليكم وعلى كل من تحبون. ما زلنا في رحلتنا إلى النور مع مفكرنا وقامتنا العلمية المتميزة جدا الدكتور عبد الله القيسي. وفي الحلقة الماضية كانت لنا وقفات ومراجعات مع فقه المرأة والأسرة، تعالوا بنا نتذكر مقتطفات منها.
في اليمن لا يمكن أن تتحدث عن مصافعة أو يكون هنا مصافعة بين الرجال والنساء ويعتبروها من الكبائر، يعني حتى لا يوجد عندهم تفريق بين الكبائر والصغائر، الكل في سلة واحدة. عندما سافرت إلى السودان وجدت أن المجتمع طبيعي يصافح، والمجتمع المحافظ ذاته، بل حصل لي حرج أنني لم أصافح، وبعض يعني في حزب إسلامي فيه محافظين استغربوا مني هذا الفعل، ولماذا لم صافحت الرجال فقط ولم أصافح النساء. فعرفت مباشرة مسألة تأثير الأعراف والعادات والتقاليد على الفكر الديني.
حضرتك في مرجعك الموسوعي عودة القرآن تكلمت في احتقار المرأة والتعامل معها فقهيا على أنها أنثى وليست إنسان، هل كان لتلك النظرة تأثير في الأحكام الفقهية؟
انظر إلى الأمثلة، وهي أمثلة كثيرة، التي تنظر إلى المرأة على أنها فتنة، أو تنطلق قبل أن تمنعها من هذا الشيء تنطلق من أنها فتنة. طيب، وما دام هي فتنة، إذن دليل سد الذرائع يقول علينا أن نمنعها حتى لا تفتن الرجال، برغم أن الفتنة في حد ذاتها هي موجودة ولا تنقرض، وهي جزء من الاختبار أصلا. ولا يصح أنك كلما وجدت فتنة فقط أنك تزيلها من الوجود، لا، هي جزء من الامتحان.
طيب، كيف للمسلم العادي أن يفرق هاهنا بين خبر الحديث من جهة والسنة من جهة أخرى، وهو مطالب أن يقتدي بها؟
وأما في مسألة المعاملات الحياتية فالأصل فيها أنها قائمة على المصلحة، وقد تتغير بتغير الزمان والمكان، حتى لو ثبت في زمن النبي فعلا معينا فقد يتغير في زمننا بسبب العلة. انظر مثلا إلى مسألة إطالة الثوب، يعني كانت من المسائل المنهية عنها والمحرمة لأنها ارتبطت بالكبرياء والغرور. اليوم في زمننا لم تعد هذه المسألة مرتبطة بالغرور، وصارت هناك مسائل أخرى مرتبطة بالغرور ولا يلتفت إليها الناس. فمسألة المعاملات مرتبطة بالقيم الأخلاقية وبالمصلحة العليا.
لكن توجد بعض الإشكاليات أيضا في تفسيرات وتطبيقات بعض آيات القرآن الكريم، مثل آيات ضرب الزوجة وإشهاد النساء، فهل يوجد سياق زماني ومكاني لنزول هذه الآيات لا يعمم في صيغ أحكام شرعية معاصرة، أم أنها ملزمة لكل العصور والبيئات؟ وهل يمكن مثلا أن نقتديها هنا باجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعليق حد السرقة، أو وقف حكم أرض السواد وحكم سهم المؤلفة قلوبهم؟
في تأملي لهذه الآيات، وأنا أدرس هذه المسألة على مستويين، مستوى أحاول فهم السياق التاريخي في لحظته، ومستوى أبحث عن التأويل المقاصدي في زمننا، وخاصة فيما يتعلق بمسائل المعاملات الحياتية. ومما ناقشته سن زواج عائشة رضي الله عنها، وحددت أنه كان أكثر من 15 عاما يصل إلى 18 عاما. في مسألة ولاية المرأة لعقدها بنفسها، هو رأي في المذهب الحنفي، ولكن الرأي الشافعي طغى على المنطقة وصار الولي هو من يتحكم بزواج ابنته، وربما هذا الرأي يتوافق مع قولهم بسن زواج الصغيرة، أما زواج البالغة الراشدة فهي من تتحمل مسؤوليتها وهي من لها ولاية العقد لزوجها.
ولكنني في هذه النقطة أريد أن أتطرق للمفهوم السائد أن الشرع يأمر بمنع كل أشكال التعامل بين الرجل والمرأة وهندسة المجتمع لمجتمعين منفصلين تماما، واحد للرجال وآخر للنساء، رغم أن السيرة والروايات حافلة بحوارات بين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من جهة والنساء من جهة أخرى، فضلا عن حوارات القرآن الكريم العديدة بين الأنبياء والنساء.
الاختلاط شيء طبيعي، وعمارة الأرض تقوم على الرجال والنساء. اختلاط في المعركة، المرأة تأتي لتداوي وتجارح وتعالج ومشاركة في أشياء كثيرة، فالاختلاط هو جزء من هذا الاختبار في الحياة أساسا. يعني هناك فتنة، نعم هذه الفتنة لكي يختبر المؤمن، أما إذا كان هناك فصل تام لا نستطيع أن نقول أنه قد اختبر أصلا.
كان هذا أصدقائي المستمعين بعض ما خضنا فيه في الحلقة الماضية، واليوم نستكمل ما بدأناه مع الحلقة الثانية في فقه المرأة والأسرة. بسم الله وعلى بركة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.
حضرتك في الحلقتين الماضيتين أكدت على أهمية الرجوع للتراث والبناء عليه وعدم إهماله حتى لا نجد أنفسنا منساقين كجزء من مشروع الآخر اللي هو الغرب. هل ترى أن هذه المسألة أساسية في أي مشروع للتجديد؟
نعم، حديثي عن الرجوع إلى التراث لأن هناك صورة منقوصة أحياناً عن التراث أسمعها باستمرار. التراث أحياناً نختزله فيما اشتهر اليوم، لكن لو عدنا إلى التراث الأصولي والتراث الكلامي وخاصة التراث في القرون الأولى، كلما رجعنا إلى الوراء سنجد ثراء، سنجد آراء وتنوع كبير على غير ما هو متوقع. فنحاول أن نبني على هذا التراث، أن نستفيد من هذا التراث، فإذا لم نجد فيه بعد أن بحثنا فلا بأس أن نجتهد. أيضا حتى لا نقع في إشكالية أن نقول اجتهدنا هذه المسألة ثم لا نعرف أنها قد بحثت كثيرا من قبل وربما بحثت بشكل أفضل. فالقراءة العميقة دائما تفتح مدارك، ولا أريد من القارئ ومن الباحث فقط أن يتوقف عند التراث، لا، ليستفد أيضا من القراءات الأخرى.
في أي مجالات؟ هل في نوعيات معينة من القراءات حضرتك تنصح بها؟
يعني مثلا في القراءات، لو قرأ الإنسان في الفلسفات الحديثة وقرأ في علم الكلام قديما، يمكن أن يتحدث اليوم عن علم كلام جديد، وهذا ما يطرح بشكل كبير. علم كلام جديد باعتبار أن علم الكلام القديم كان يبحث في مسألة الدفاع عن الدين وعن الإله وعن هذه القضايا، الأسئلة التي كانت توجه إلى الدين. اليوم الأسئلة صارت مختلفة وصارت جديدة، وبالتالي إذا أردنا أن نجدد هذا العلم أن نبحث عن إجابة عميقة لهذه الأسئلة، لا أن نكرر فقط ما قيل في علم الكلام قديما وفي مسائله ونغرق فيها، وإنما نستفيد من ذلك المنهج الذي كان يجادل ويناظر في الدفاع عن الإيمان وعن أركان الإيمان، نستفيد من ذلك المنهج في حالة الدفاع اليوم. وهكذا في الفقه مثلا، نقرأ في فلسفة القانون، وطبعا بالنسبة للفقه أعتقد أن الحضارة الإسلامية هي أكثر حضارة من بين الحضارات كلها في التاريخ الإنساني قد رفضت البشرية بالقانون. لا أظن أن هناك حضارة كتبت في القانون، يعني في الفقه، مثل ما كتب المسلمون. ولذلك يعتبر أحيانا بعض المستشرقين أن الحضارة الإسلامية هي حضارة قانون، يعني من هذه الزاوية. وعندما أرادوا أن يكتبوا القوانين أعتقد في فرنسا استفادوا من الفقه المالكي الذي كان موجودا في المغرب والجزائر وفي تلك البلدان، استفادوا من المدونات المالكية. ونحن اليوم بحاجة لأي استفادة قانونية في التقعيد فيما ليس عندنا، أو حتى أن نجتهد على ضوء القواعد عندنا. فالرجوع إلى التراث يجعل الرأي الذي نضعه أمام الناس أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا، لأننا ننطلق من جذورنا ولا ننبت عن هذه الجذور، لكن هذه الجذور لا نقدسها ولا نضعها أمامنا عائقا، وإنما نحاول أن نستفيد منها ونبني عليها، وكما بنى من قبلنا نواصل البناء، وإن وجدنا ما لا يناسب زماننا ولا مكاننا نتجاوزه، وإن وجدنا ما نراه مخالفا لمقاصد الدين أيضا نتجاوزه.
بعد كل ما حضرتك ذكرته من إشكاليات في قضايا المرأة والقصور المعاصر في معالجتها سواء من خلال التراث أو التجديد، نحن نعلم أن موجات من الإلحاد قد ظهرت، ولكن ظهرت أيضا موجات من النسوية الغربية التي اجتاحت مجتمعاتنا مصداقا لكلام حضرتك، والكثير منها ضد منظومة الأسرة وتهددها بقوة. وحضرتك لك موائمات معروفة بين التيار الديني والتيار العلماني، سنتطرق إليها في حلقة قادمة إن شاء الله. لكن ظهر لدينا الآن أيضا بين النساء طيار للنسوية الإسلامية، لكنني أرى بوضوح شخصيا أنها ضرب من العشوائية للجمع والتوفيق، لأنها صادرة من هيئات وشخصيات غير ملمة بالفقه ولا الشرع. فهل يوجد مجال لموائمة علمية منهجية أو بديل تراثي مجدد في هذه المسألة؟
بعض القضايا التي تحاول أن تضع لافتة الإسلامية في بعض المواضيع تنطلق من جزئيات أو تركب في الموضوع يعني آية أو حديث، فتظن أن المسألة صارت يعني إسلامية أو قد تحقق فيها شعار الإسلامية. شعار الإسلامية يتحقق بفلسفة الإسلام، كما أن هذه المنظمات، المنظمة النسوية في الغرب، هي انطلقت من فلسفة معينة تجاه المرأة. فانطلقت هذه المنظمات على أساس أن المرأة تحارب الرجل، ووضعت أمامها هذا الرجل كعدو، ومن هنا أضرت حتى بالمرأة ذاتها. إذا أرادت النساء المسلمات والعربيات أن يعملن منظمات للمطالبة بحقوق المرأة مثلا، والمرأة يعني في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هناك حقوق مهضومة يعني وانتهاكات أحيانا عليها، من حقها أن يعني تدعو إلى هذه الحقوق، ولكن أن تعرف فلسفة الإسلام في هذه القضايا، أي الأخلاقية، أي أن لا تجعل من الرجل عدوا وتحاربه على الطالع والنازل كما يقولون، لا، إنما هي أساسا أيضا توظف الرجل معها، أن تعال معنا، هناك قضية غير أخلاقية نواجهها جميعا، وهي لا تتوقف فقط عندما يخص المرأة، إنما إن وجدت شيئا آخر تتضامن معه وتتآزر معه في حقوق الرجل أيضا، لأنها لا تدافع عن الأنثى كأنثى، وإنما تدافع عن الإنسان كل الإنسان، فلا بد أن تشرك معها الرجل في المطالبة بحقوق المرأة، ولا بد هي أيضا أن تتحدث عن حقوق الرجل إن كان هناك انتهاكا لها. بهذا نستطيع فعلا أن نتخندق جميعا من أجل حقوق الإنسان، كل الإنسان ذكرا كان أم أنثى، وكلما كان هناك يعني انتهاك أكبر في جانب ما بدأنا به ووضعناه في الأولوية. هذه هي الفلسفة الأخلاقية الإسلامية لمن أراد أن يكون مبادرة أو شيئا من هذا القبيل لمطالبة بحقوق ما.
على ذكر الأولوية، هل ترى أن تلك الكيانات النسوية لديها خلل في الأولويات؟ وربما يكون هذا الخلل أحد أسباب تأزمها؟
لدينا مشكلات في بعض الأسر، فتجد أن المحاكم تطول كثيرا، يعني حتى يأخذ الإنسان حقه والمرأة حقها، أو حتى تتطلق أو غير ذلك. فلماذا لا يطالبنا أو يطالب المجتمع وهذه المبادرات يعني محاكم أسرية خاصة تفصل سريعا في هذه القضايا؟
في بعض الدول محاكم خاصة لقضايا الأسرة، ولكن أعتقد ما زالت فترات التقاضي ونيل الحقوق طويلة للغاية.
أيضا أرى أنك حق الكد والسعاية أنه حق مهم يضمن في القانون من حقوق المرأة. هناك أشياء تحدث عنها القرآن لا يعمل بها في الواقع، مثل حقوق المطلقة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يعني هناك مجموعة من الأشياء الموجودة في الفكر الإسلامي لو أنهن انطلقنا منها سيكون هناك قبول لهذه الأشياء وإمكانية لتنفيذها، لكن يبدأون للأسف، وخاصة تلك المنظمات التي لها رعاية يعني غربية، يبدأون من القضايا التي فيها مصادمة مع المجتمع بشكل مباشر وكبير، فيخسرون من أول جولة ويظلون يصارعون. لنا حوالي 60 عاما أو أكثر ونحن نصارع في مسألة التعدد، وغابت على الطريق حقوق كثيرة كان بالإمكان أن يتقبلها الشارع الإسلامي، ولكن لم يتم الحديث عنها، ولا ربما الممول يعني يهمه هذه القضايا، لأن المرأة ذاتها في الغرب تحولت إلى سلعة تماما عندنا انتهاكات، لكن أيضا المرأة في الصورة الغربية ليست ذلك المثال الجيد.
حضرتك تقول أن الحل ليس في موقف عدائي من الرجل، ولكن في الاتفاق معه على حلول جامعة للمشكلات الحقوقية بالكامل أيا كانت أطرافها لعلاج المظلوميات كلها. ولكن هنا ستواجهنا الإشكالية التي أثرتها حضرتك سابقا، ألا وهي نظرة تحقير المرأة ونظر لها على أنها أنثى وليست إنسانة، أو بتعبير آخر الذكورية المهيمنة سواء على الفقهاء والدعاة والشيوخ أو على المجتمع بشكل عام. فالرجل لن يكون مقتنعا أساسا بوجود مظلومية للمرأة أو أن لها حقوقا ضائعة، مما يجعل الاتفاق والتفاهم بعيد المنال. وربما لهذا السبب أخذت النسويات الموقف العدائي، أليس كذلك؟
هذا غير دقيق. هناك من يمارس تلك النظرة، نعم، لكن هناك من الرجال من يقف ضدها. هناك كتابات كثيرة من الرجال في حقوق المرأة، بل نجد أن من يعارض تلك الحقوق، يعني ضد الرجال، أن هناك نساء يعارضنها. يعني هناك نساء يقفن ضد حقوق المرأة التي يتحدث عنها بعض الرجال ويعتبرنها مخالفة للدين. يعني أنا شخصيا نالني هجوم في فترة من الفترات من بعض النساء عندما ناقشت حديث ناقصات عقل ودين وتحدثت عن بعض الحقوق، يعني نساء متشددات رأينا ذلك مخالف للدين.
هذا صحيح بالفعل، توجد نساء كثيرات في المجتمع ذكوريات أكثر من الرجال، والأهم أن الرجال الذكوريين أنفسهم تربية نساء، هن اللاتي شكلن تفكير الرجال على هذا النحو.
وهذا ينقض فكرة أنه الرجال كتلة واحدة بنظرة ذكورية والنساء كتلة واحدة. لا، ليس الرجال يعني بصوت واحد. ولو التفتنا يمينا ويسارا هناك كتابات كثيرة، وهذه الكتابات من الرجال حققت أثرا في العصر الحديث للمرأة. يعني لا نستطيع أن ننكر أن هناك نقلات كثيرة في خلال 100 سنة الماضية. اليوم المرأة صارت في مناصب كثيرة، ربما من قبل كان الأمر صعب، اليوم موجودة في مناصب كثيرة بأثر هذا الخطاب. اليوم الكتابات في قضايا تحرير المرأة يعني من الرجال كثيرة، بل أكبر كتاب ألف في هذا الباب من 5 مجلدات لعبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، كتاب كبير ناقش قضايا كثيرة. أيضا هناك من الشيوخ مثل الشيخ حسن الترابي نظر لهذه الحقوق بشكل عميق، ولم يكتفي بالتنظير بل أخرجها إلى الفاعلية في المجتمع بشكل كبير، وتمكنت سواء كانت في الحزب الإسلامي الذي كان يقوده أو حتى هذا موجود في المجتمع السوداني بشكل عام. يعني من خلال يعني رؤيتي للمجتمع السوداني دور المرأة قوي في شتى التيارات، يعني وهذا أيضا بفعل خطاب متراكم في الفترة الماضية قام به أيضا رجال. فالمسألة ليست صعبة وليست يعني مستحيلة، ولا يوجد يعني فقط تكتل ذكوري كامل، لا، هناك يعني كتابات أخرى كما قلت من الرجال يمكن أن تستفيد بها المرأة ولا تتخندق أمام الرجل بشكل عام.
ربما تكون قوانين الأحوال الشخصية القوانين الوحيدة المأخوذة عن الفقه الشرعي بالكامل في الغالبية الكاسحة من الدول الإسلامية، ولكن بالتأمل نجد أن معظمها ليست مأخوذة من القرآن الكريم، ولكن من اجتهادات الفقهاء في ضوء الأعراف والتقاليد كما أسلفنا. ومؤخرا مع غلبة النسوية بدأت هذه القوانين تتجه أكثر لاتجاه معاكس في نصرة للمرأة على الرجل. هل ترى احتياجا ليس لمراجعة مواد القوانين نفسها، بل للأسس المنهجية في كيفية سن هذه القوانين من الأصل؟
قانون الأحوال الشخصية في مشكلة في بعض الدول أنها تقيدت بمذهب واحد، وبعضها توسع قليلا إلى المذاهب الأربعة، لكني أرى أن الأنسب أن يتوسعوا على كل المذاهب الإسلامية ليختاروا أفضل ما فيها من الآراء. وفي اليمن كان لدينا تجربة لا بأس بها عندما اتسعوا في الاختيارات ما بين المذهب الزيدي والمذاهب السنية كلها، فكان مساحة الاختيار أكبر. لكني لا أريد أن يتوقفوا فقط عند مسألة المذاهب القديمة، لأنه ليس بالضرورة أن الفقهاء القدامى قد اجتهدوا في كل شيء، إنما اجتهدوا في قضايا واستجدت قضايا، أو اجتهدوا في قضايا ناسبت زمنهم ونحتاج إلى تعديلها أو تطويرها أو اجتهاد جديد، وبالتالي نحتاج إلى انفتاح أكبر في مسألة سن القوانين بعد أن نضع الفلسفة العامة لقانون الأسرة. بعدها لا بأس باجتهادات بالصورة التي أنا ذكرتها في المجلس التشريعي الذي يضم الخبرات المتعددة والمتنوعة، فهذا التشريع لن يقوم به يعني الفقيه فقط، وإنما سيقوم به المختص أيضا، ما يشاركه المختص الاجتماعي والنفسي والطبيب والمحامي ومجموعة من العقليات التي تصل إلى تحقيق أعلى درجات المصلحة للإنسان.
حضرتك لك طرح في مؤلفاتك بخصوص موضوع التعدد، هذا الطرح سيغضب الكثير من النساء، هل ممكن تعرضه هنا على المستمعين الكرام؟
نقد القراءة المعاصرة لمسألة التعدد مما طرحه شحرور وغيره، أنه لا تعدد إلا في حالات ضيقة معينة، فأعدت قراءة ما طرحوه وقدمت نقدا لما طرحوه، واعتبرت أن التعدد هو في مصلحة المرأة وفي حق المرأة، وربما هذه من الأشياء الصادمة بالنسبة للنساء، لأنها لا تعرف أن هناك نساء أيضا أخريات ليس لهن من سبيل غير أن تكون ثانية، أو امرأة مثلا يعني لم تنسجم مع زوجها فأراد أو لم ينسجم هو معها وأراد أن يتزوج بأخرى، فوجد نفسه أمام خيار واحد وهو أن يطلق الأولى، ووجدت هي نفسها أمام خيار واحد وهو أن تتطلق، بينما هي مثلا راغبة في أن تبقى معه ولو حتى كانت ثانية. طيب لماذا أنا أسن قانون وأمنع الزواج بالثانية وأمنع خيارا ثانيا على هذه المرأة؟ كان لديها يعني خياران، لكن عندما ألغيناك يصير أمامها خيار واحد وهي أن تطلق، بينما هناك نساء تقول لك لا خلاص أنا سأقبل وأبقى مع أولادي لأني أعتبر ذلك أخف المفسدتين وأخف الضررين، فبقاء المسألة بهذه الخيارات أفضل، لأنه ربما في الأكثر أو يعني من يذهب إلى زواج الثانية بعد عدم الانسجام مع الأولى نترك للمرأة الأولى هذين الخيارين ولا نسد عليها، فهو من هذه الزاوية هو حق للمرأة. فأنا ناقشت هذه المسألة بمنطق وبعقلانية بعكس يعني القراءة التراثية.
ولكن هل ترى أن الأصل واحدة أم التعدد؟ وهل ينبغي تقييده مثلا؟ أنا أتكلم هنا عن تقييد بواسطة سلطة ما وليس فقط الاكتفاء بضمير الزوج، ويذهب البعض إلى أن الشرع لا يشترط رضا الزوجة بل ولا يشترط علمها أصلا اعتمادا على اجتهادات فقهية. ما رأيك في هذا، وخصوصا أنه في أحوال يجلب التعدد فيها الضرر أكثر من النفع، خاصة في حالة مثلا عدم إعلام إحدى الزوجتين وما يجلب هذا من كذب وتدليس وغش من طرف الزوج لإخفاء زواجه الآخر، ومفاجآت ربما عند وفاته وقت توزيع المواريث.
هناك مشكلات في مسألة التعدد، نعم، ولكن لا زالت المنافع كثيرة رغم هذه الإشكالات، لا زالت المنافع كثيرة ولكن لا يتجه إليها، لا ينظر إليها، نظرا لأن الصوت الصارخ هو الصوت الذي يقف ضد التعدد.
صوت الزوجة الأولى عالي وصوت الزوجة الثانية واطي.
نحن لا نسمع الكثير مثلا من العانسات التي لا يستطيعن أن يتحدثن، أنه هذا الباب قد يكون المنفذ الوحيد لهن للزواج بعد أن تأخر بهن السن. لا نسمع صوت الأرامل، لا نسمع صوت المطلقات وهن أيضا نساء، لا نسمع أصوات كثيرة ربما حتى من غير هؤلاء. لو أرادت اليوم امرأة أن تقول أنا مع التعدد سيكون هناك هجوم كبير جدا ضدها من النساء الأخريات، إما زوجة أو نسوية، ويعتبرن ذلك أنه نوع من المبارزة لإخراس كل صوت يعني ضد هذا الصوت، إخراس لصوت المرأة نفسها. صار هناك نوع من الدكتاتورية، رسخت الأفلام والمسلسلات وحتى النكات، تلك نكتة أنه امرأة اكتشفت كذا فعملت كذا فلقوه في المقبرة أو عمل، يعني أيضا بتدفع المرأة إلى الجريمة يعني وتحضها على أفعال خاطئة وردة فعل خاطئة. وهذه المسألة في قضية يعني رضا المرأة، المرأة لن ترضى يعني كمسألة التعدد، ولكن هذا الجانب الفطري عندها هو نسبة بسيطة باعتقادي، ليس بتلك الصورة المبالغ فيها الذي يعرض اليوم، لأن هذه الصورة التي تعرض اليوم هي بعد الضغط الاجتماعي عليها، الضغط التي تم بهذه الثقافة، ضغط اجتماعي كبير حتى يعني تحولت إلى مشكلة كبيرة. ولذلك لو تقارن المجتمعات التي لم تنفتح بعد على هذا النوع من الخطاب في قرى قديمة لا تعرف هذا النوع من الخطابات ولا تتابع المسلسلات، ستجد أن مشكلات التعدد وانتشاره شيء عادي بسيط ومشكلات قليلة، ليست بتلك الصورة يعني من ضجر المرأة، برغم أنها كما قلت في فترتها لا تقبل ذلك، لكن ليس بالصورة الموجودة اليوم في المجتمعات التي ضخ فيها هذا الخطاب بشكل كبير وصار يعني كأنه جريمة. هذه المجتمعات فعلا صارت تعاني مشكلات كبيرة، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة تنظيمها وترتيبها وعمل الشروط التي تحافظ قدر الإمكان على حقوق الناس جميعا دون إضاعة. والمرأة التي لا تقبل أن تكون ثانية من حقها أن تطلب الطلاق مباشرة، ويلزم الزوج بالطلاق أصلا، يعني من حقها أن تطلب الطلاق، لكن أننا ننظر فقط إلى هذه المرأة ولا ننظر إلى النساء الأخريات فهذا هو إغماض، ولا نقع في فخ من يرفعن أصواتهن فقط دون الجهات الأخرى. أعتقد هذه النظرة المتوازنة للإسلام في مسألة التعدد هي أفضل ما مطروح الآن، لأن من منعوه فتحوه من أبواب أخرى أسوأ.
أتفق معك بالطبع أنه حل للعديد من النساء التي تأخرن في الزواج أو المطلقات أو الأرامل، لكنك في الوقت نفسه ذكرت أن المرأة التي تعترض من حقها أن تطلق. بهذا التوجه أضفنا للمجتمع مطلقة جديدة، فلم نحل المشكلة الحقيقة. حضرتك قلت أيضا أن الزوجة الأولى لن ترضى أبدا، ولكن هناك مبالغة في عدم الرضا بسبب الضغوط المجتمعية المعاصرة التي لم تكن موجودة سابقا. ولكننا نعلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يعدد علي على فاطمة، فما تعليقك على ذلك؟ ألا يوجد احتمال أن النساء التي رضينا بالتعدد في الأزمان السابقة فعلنا ذلك أيضا من باب الرضوخ للأمر الواقع في مجتمع وبيئة ضغطت عليهن وقتها في الاتجاه المعاكس؟ أنا الحقيقة لست ضد التعدد ولا أؤيد منعه بالكلية، ولكن عندنا إشكالية أن النظرة الغالبة على الخطاب الفقهي السائد حاليا أن الحكم الشرعي للتعدد ليس مجرد رخصة إباحة، ولكنهم يتعاملون معه على أنه فرض، وأن من ترفضه ضد شرع الله.
مسألة أننا سنضيف مطلقة جديدة، بالأساس إذا كان هناك انسجام تام بينهما لن يحدث طلاق ولن يحدث تعدد أصلا، ولو طلبت منه يعني الطلاق من أجل الزواج الثانية سيرفض التعدد ويبقى معه. فإن لم يرفض معنى أن هناك مشكلة معينة. أما الرواية يعني ما نسب إلى النبي وقصة زواج علي من أو حاولت التزوج ببنت أبي جهل، فقصة لا أصدقها، هذه قصة مخترعة. أولا لا يعقل أن علي يعني متزوج ببنت النبي ويذهب ويتزوج ببنت أبي جهل، يعني ومعروف من هو أبو جهل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالف أمرا قرآنيا إطلاقا. كيف يأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا يمكن أن يخالف القرآن الكريم. أما مسألة إن كنا أن هذا يعني رضوخ الأمر الواقع، فتقريبا حال الناس جميعا يرضخون في قضايا كثيرة للأمر الواقع، والنساء حتى في المجتمعات الأخرى يعني ماذا سنقول عنها، رضخت للأمر الواقع عندما تعدد الرجال بطريقة لا مشروعة في العالم كله، هل نقول رضخنا؟ أعتقد في حياتنا هناك ما هو مراغمة نرغم به أنفسنا حتى نحقق المصلحة العامة للمجتمع. يعني هناك أشياء نعملها حتى لم تكن على هوانا تماما، لأن هناك حكمة أعظم ومصلحة أكبر. التعدد ليس فرضا إطلاقا، ومن ترفضه وتريد الطلاق هذا من حقها كما قلت، لكن من ترفضه يعني كفكرة وتسعى لإلغائه تماما هذه هي المخالفة، هذا ليس من حقها، أو هذا مخالف للدين. إذا كانت متنصلة عن الدين مثلا هذا أيضا خيار لها، لكن يتحدث عن مخالفة الدين هنا في أمر واضح في الآيات. تريد أن ترفض لنفسها ترفض، تسعى إلى إلغائه إلا إن كان بتأويل ما يعني، لكني أرى أنه واضح في دلالته وهو يعالج إشكالات كثيرة في المجتمعات.
نحن نعلم للإسلام فقهاء أربعة مشهورين أئمة المذاهب، والمعلوم أيضا أن هناك فقهاء آخرين لم يحققوا نفس المقدار من الشهرة وليست لهم مذاهب معروفة، ربما لأن تلاميذهم لم ينقلوا علمهم بالانتشار الكافي، وحضرتك في حديثك تذكر الكثيرين منهم، فماذا ترى في هذا الصدد؟ هل موضوع المذاهب والمذهبية والرجوع التقليدي لهؤلاء الأربعة تحديدا وحدهم يحتاج لمراجعة؟ وماذا ترى في من يبالغ في اتباع مذهب بعينه ولا يقبل غيره؟
المذاهب الفقهية، على الأقل المذاهب الأربعة، أعتقد أنا أنها كانت عبارة عن خلاصة لاتجاهات معينة. يعني أنت أمام نص ديني معين، المجتمع سيفرز بشكل طبيعي اتجاه يميل إلى الاجتهاد العقلي، واتجاه في الطرف الآخر يميل إلى الالتزام الحرفي النصي، وتجد في الوسط بينهما فريقين، فريق يكون في الوسط مع ميل إلى أصحاب الاتجاه العقلي، وفريق في الوسط ويميل إلى الاتجاه النصي الأثري. هذا الإفراز هو الذي يعني كان نتيجته المذاهب الأربعة. لو تلاحظ على اليمين هنا أبو حنيفة، وعلى اليسار هناك أحمد، وفي الوسط ستجد الإمام مالك مع قرب إلى أبي حنيفة، والشافعي مع قرب إلى أحمد. يعني وإذا جاء بعدهم داود فهو يعني في يسار اليسار. فهذه الإفرازات الطبيعية، إنما يعني لماذا أهل الرأي فقط برزت مع أبو حنيفة؟ ربما كان أذكاهم، أو أن الفترة الزمنية في تلك الفترة الذي عاش فيها كانت فترة تأسيس المذاهب وترسخها، وكذلك مالك وكذلك الشافعي وأحمد على اختلاف كما قلت هل هو فقيه أم محدث، لكن داود فقيه يعني، ويمكن أن يكون هو المذهب الرابع، لأنه أغلب اجتهادات أحمد بن حنبل هي كانت إما موافقة مع الشافعي أو أحيانا يتفق مع الرأي في آرائه مع مالك يعني، ولذلك كانت تروى عنه يعني روايتين. المشكلة اليوم هي تحويل هذه المذاهب إلى كأن إلى دين، والالتزام الحرفي بها وعدم مجاوزتها ومخالفتها يعتبر صاحبها أنها مخالفة للدين، وصرنا نتخندق داخل الحقل الإسلامي في خنادق المذاهب، وكان يفترض أن نحدد أن هذا دين وهذا مذهب. هذا دين أي ما اشترك فيه الجميع، وهذا مذهب أي ما رجحناه ونقول أنه راجح، ونتعامل معه بلغة ظنية لا بلغة قطعية، لأنه الجميع اليوم يرفع سقف اللغة القطعية في القطعيات والظنيات، وهذا هو الذي يدخل في الصراع الذي لا نهاية له. تلقى مذهب كانوا ضعيف لا يجد له دعما سياسيا فيستأسد عليه المذهب الآخر، ثم تدور الأيام ويتحول المذهب الثاني صارت له القوة فيستأسد على الآخرين بالتكفير وبالتضليل وبالإقصاء وبغيرهم، وصرنا في هذه الحلبة من الصراع للأسف.
نقرأ في القرآن الكريم بعض الأوامر الخاصة بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن البعض من الدعاة والتيارات والاتجاهات السائدة حاليا يزعم أن هذه الأحكام الخاصة بزوجات الرسول تعمم على كل النساء، مثل عدم الخروج من البيت والنقاب وعدم مخاطبة الرجال إلا من وراء ساتر. هل تعم هذه الأوامر والأحكام كل النساء، رغم النص الواضح في القرآن الكريم عند الآيات التي تنص على هذه الأحكام لستن كأحد من النساء؟ القرآن صراحة يقول عند ذكر هذه الأوامر والأحكام أنها خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنهن لسنا كأحد من النساء، فما رأي حضرتك في هذه المسألة؟
مسألة نساء النبي أساسا مسألة الحجاب، الحجاب هو شيء فاصل يعني خطاب من وراء حجاب، ليس زيا تلبسه المرأة، ليس ملبسا. والمسألة كما ذكرها بعض المفسرين وبعض الشيوخ، كان يدخل بعضهم، كان النبي عليه السلام مع حجرة لكل زوجة من زوجاته، يعني ليست البيوت كما أيامنا، هناك مجلس خاص لاستقبال الضيوف وهناك غرفة نوم خاصة وهكذا، كانت حجرة واحدة. وكان بعضهم يأتي للنبي، والنساء النبي في البيت يكون، أو النساء بشكل عام يكون متخففات في الملبس داخل بيوتهن. فقد يأتي أعرابي ويدخل، فجاء الآية أنه إذا سألتمونا فسألونا من وراء حجاب، يعني إذا جئتم تسألوا شيء من وراء حجاب. وهذا هو عام حتى للنساء المؤمنين عندما يكون متخففات في بيوتهن من الملبس.
لكن الآيات هنا بتختص الأحكام لنساء النبي مش لعامة النساء.
نعم، هناك تخصيص واضح في الآيات، والقرآن يقول لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء. قبلها يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. إذن هناك مضاعفة في العقوبة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، يعني مثل ما العذاب مرتين أيضا الأجر مرتين. وبعدها يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى آخره وكرن في بيوتكن. هنا هذه الأوامر بعضها خاص بنساء النبي، طبعا الحديث هنا هو كله موجه لنساء النبي، لكن بعض هذه الأوامر ذكرت في مواطن أخرى لعموم النساء، فصار هناك اشتراك ما بين عموم النساء، وجاء هنا تأكيد لنساء النبي، وبعضها خاص بنساء النبي مثل قرن في بيوتكن. والمقصود بقرن في بيوتكن ليس عدم الخروج والمنع، لا، إنما التخفيف والخروج للحاجة، وهذا موجود، يعني أن يطلق على الغالب يعني وليس على المنع النهائي. ثم قدم القرآن ما هو المبرر والعلة لذلك، قال يعني علة أنه العذاب ضعفين والأجر مرتين وأنه يكرر في بيوتكن وإلى آخره. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد الله أن يذهب الرجس عن أهل بيت النبي ويطهرهم. وأهل البيت في هذه الآية واضح من السياق كامل أنه نساء النبي، لكن الرواية جاءت لتنحرف به بعيدا وتقطعه من سياقه وتحول دلالته، وذهبت به إلى علي وإلى فاطمة وإلى الحسن والحسين، وليس لهم ذكر إطلاقا. الآية تتحدث عن نساء النبي الذي ذكرت في الأحكام، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. وكلمة أهل أساسا يعني هي تطلق للمرأة موسى وأهله، يعني أهل بيتي يعني النساء. والمذكر عنكم إما لأنه النبي داخل في الموضوع أو لأنه جاءت كلمة أهل، أهل يناسبها التذكير. وتحدث حول ذلك يعني علماء كبار ولغويون أيضا، وبالإمكان الاطلاع مثلا على تفسير ابن عاشور وتفسير المنار للشيخ رشيد رضا، فقد حقق المسألة بتحقيق جميل يعني في مسألة أهل بيت النبي، وأن المقصود هن زوجاته فقط.
دكتور عبد الله، أحب نختم هذه الحلقة بأسئلة حول الحجاب، مسائل عديدة الحقيقة. حجاب البنات الصغيرات قبل البلوغ، هل واجب أو المفروض الحجاب أم النقاب، علما بأن حديث إظهار الوجه والكفين فقط ضعيف، ولكن لا يوجد حديث آخر في شروط الحجاب أو ضوابطه أو حدوده. وهل الغرض من الحجاب فقط التفرقة بين الأمة والحرة؟ حسب ما يقال في بعض التفسيرات، فهنا نقطة ارتباك الحقيقة. إذا كان الغرض من الحجاب الاحتشام ومنع الفاحشة فقط، لماذا مثلا توجد رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الإماء التي يتحجب؟ مفهوم التفسير أن الخدمة قد تتطلب منهن عدم الحجاب غير مقنع الحقيقة، ولا يوجد تفسير مقنع لمعاقبتهن إذا تحجبن، يعني إذا كان الغرض مساعدتهن في الخدمة والتخفيف عليهن في الخدمة، فلماذا يعاقبن ولماذا يضربهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا تحجبنا؟ مما يعضد مفهوم علة التفرقة بين الأمة والحرة. ماذا تقول في هذا؟
حجاب البنات الصغيرات يعني اللائي لم يبلغ، هذا نوع من التشدد، يعني القرآن يضع أحكام للقواعد بين النساء وهن النساء، فما بالك بالصغار. والنقاب تغطية الوجه ليس عليه دليل، الوجه هو هوية الإنسان، به يعرف من الذي أمام الإنسان. وأعتقد أنه عادة عربية فقط أو عادة عند بعض المجتمعات وليس عند الجميع. والحجاب كما قلت وليس لباسا في القرآن، وإنما شيء عازل. والملبس في القرآن جاء بلفظ الخمار والجلباب. الخمار ما يغطي الرأس والصدر، والجلباب ما يستل على جميع البدن، والمقصود هو غطاء للجسد بأي صورة كانت، ولا فرق بين ملبس الحرة وملبس الأمة، فكلاهم مخاطبون بخطاب واحد. وهذه التفريقات التي جاءت يعني الإماء بأن يعني تنقص من أحكامها في هذه في مسألة اللباس ليست صحيحة، جاءت في بعد انتشار الإماء وحصل هذا التساهل، وهو مخالف لعموم الآيات. ولا أرى ما روي عن عمر، لا أصدق ذلك أصلا، لأن عموم الآيات بالستر والستر لجميع المجتمع الإسلامي.
هل يأخذ موضوع الحجاب حاليا حيزا أكبر من المراد له شرعا؟ نحن نرى الكثيرين حاليا يقيمون المرأة في المقام الأول بناء على التزامها بالحجاب، ونجد دعوات بالهداية لأي امرأة لا تغطي شعرها بغض النظر عن الموضوع والصفة التي تظهر بها، رغم أنه من الممكن أن تكون المرأة التي لا تغطي شعرها أكثر التزاما بأمور أهم في الدين.
بالتأكيد أخذ أكبر من حجمه كثيرا وكثيرا، وصار حدا ما بين الدين وغير الدين. يعني لو أن هناك انتهاك لمرأة أمام أعين الناس، أو المرأة انتهكت آخرين، لنظروا للمسألة بشكل عادي. لكن لو كان هناك امرأة يعني مشت بغير خمار، يعني صير الأمر منظور إليه. وتذكر أني يعني قبل سنوات يعني مررت بشارع عندما كنت في اليمن، ورأيت امرأة في الشارع ومعها ولدها في حضنها، والجو كان بارد جدا والمنظر مؤلم، فالناس لم يتألموا لهذا المنظر الذي يعني وهي تفترش الشارع، يعني هي تتسول تبحث عن مال، لكنه كان مؤلما في وفي حضنها ولدها الصغير. قلت أنا لو أن هذه المرأة قامت بكشف خمارها، قلعت غطاء الرأس، كل الناس سينتفضوا من أجل النهي عن المنكر كما يظنون، لكنهم لن ينتفضوا لذلك المنكر الكبير أنها بين هذا الجو القارس من البرد وهي في الشارع وتبحث عن لقمة العيش وفي حضنها طفل صغير. هذا من التدين المقلوب، يعني هناك قضايا مثلا في القرآن الكريم تمر مرور الكرام، وهناك قضايا يعني هذه الآيات جاءت إشارة في تغطية الرأس، يعني ليست نصا كما يقول الفقهاء، يعني مثل تغطية الصدر مثلا. ومع ذلك يعني هي أمر قرآني لكن أخذ أكبر من حجمه كثيرا. هناك أوامر قرآنية لا يذكرها الخطاب ولا يكررها كما يكرر مسألة الحجاب. انظر فقط إلى هذه الصورة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني القرآن بيشبه المبذرين أنهم إخوان إبليس. يعني لو كانت هذه الآية مثلا إن كاشفات شعرهن كإخوان الشياطين كنت ستجد مئات المحاضرات اللي بتحاول تقرب الصورة كيف إن أنتن أخوات إبليس وإلى آخره. لكن المبذرين تعال انظر اليوم، انظر الموائد العربية وخاصة يعني في الخليج أو في بعض المناطق، يعني يكبر الرز بكميات كبيرة جدا، بل يعتبر ذلك من الكرم، لا ينفع أن تقوم وقد أتممت الأكل، يرمى الأكل بكميات كبيرة في الكمامة. أين نحن؟ أين الحساسية من هذه الآية القرآنية؟ وهناك آيات كثيرة يعني في مواطن وفي مواضع وفي فضائل وفي آداب لا يلتفت لها كثيرا ولا يضخمها الخطاب الديني في المنابر، بينما مواضيع معينة تضخم بشكل كبير جدا جدا.
هل ترى أنه من المفروض أن تلزم الدولة النساء بزي معين أيا كان؟
الدولة بالأساس هي تركز في سن القوانين على حماية الفرد، دمه وماله وعرضه، يعني حماية الجانب المعنوي عنده اللي هو الكرامة والعرض، وماله جانب المادي ودمه الذاتي عنده. أما الأشياء التي تخص حماية النظام المجتمع فهذه تحتاج إلى دقة في التنظير وفي التقنين، حتى لا يدعي كل شخص أن كل مسألة تخالف النظام العام للمجتمع. ولذلك هي تحتاج في المجلس التشريعي عند السن لها أولا إلى إثبات أنها ظاهرة حقيقية لا تحفظ النظام العام للمجتمع، وتحتاج في إقرارها أيضا إلى أكثر من النصف زائد واحد حتى نقر أن هذه الظاهرة المعينة تخالف النظام الاجتماعي أو تخالف يعني لا تحافظ على النظام الاجتماعي. هذا الهامش البسيط في التقنين لحفظ النظام الاجتماعي يحتاج إلى نسبة أكبر. وبعدين سنأتي إلى مسألة اللباس، سنجد أن النسبة تقل كلما ذهبنا يعني إلى التعري أكثر، يعني إذا لو قلنا مثلا العري الكامل سنجد إجماع على رفض ذلك. ثم كلما قل يعني اللباس سنصل إلى منطقة يحدث فيها خلاف شديد، هل يسمح بهذا أم لا؟ هنا في هذه المنطقة المساحة سيترك للمجتمع، وسيكون جزء من هذا اللباس مسؤول عنه في الآخرة، وليس بالضرورة أن الدولة تسائل الناس على كل صغيرة وكبيرة في الملبس، إنما هي تحفظ الحد الأدنى الذي يحفظ النظام العام للمجتمع، وما بين الاحتشام الكامل والحد الأدنى هذه المنطقة التي قد يحدث فيها تقصير من النساء هذه حسابها في الآخرة، والله أعلم.
دكتور عبد الله القيسي، جزاك الله كل خير على الإضاءات التي تقدمها لنا على عمقها وتعقيدها ورصانتها إنما تقدمها بأسلوب سهل مبسط لكافة العقول والقلوب. أصدقائي المستمعين، رفاق كرسي في أول صف، انتهت الحلقة الثالثة من رحلتنا إلى النور. بعد حلقة المقدمة وحلقتي فقه المرأة والأسرة، في الحلقتين القادمتين بإذن الله نتوقف على محطة المعاملات والعادات. سنتكلم في الربا والبنوك والاقتصاد الإسلامي والاقتصاد العالمي، ماذا عن التعامل والتعايش مع الآخر غير المسلمين سواء في بلادنا أو في الغرب، سنن العادات ما هي؟ ستكون لنا أسئلة وإجابات عن الغناء والموسيقى وتماثيل وحوارات عن السبي وملك اليمين والرقيق والولاء والبراء والطب النبوي والعلاج بالقرآن. ننتظركم ونأنس بحسن استماعكم. إلى لقاء قريب.